الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 فتح المجيد. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد مع معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناه. وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكرهم في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم بمعنى أنهم لا يعترفون لله بنعمة وإذا وجدت النعمة أضافوها إلى أنفسهم. يقول أحدهم هذا بذكائي هذا بفطنتي هذا بعقلي هذا بشدتي هذا بحرصي. فمسألة إضافة النعم إلى غير الله عز وجل مسألة ينبغي التفطن لها. فقد تتحدث ومن غير أن تشعر تجد نفسك أنك تضيف النعمة إلى نفسك وصنعنا وفعلنا ولولا كذا لكان كذا. الأولى أن الإنسان يقول يسر الله بكذا هيئ الله بكذا لولا أن الله عز وجل أعان لكان كذا لولا الله ثم كذا. من باب تضيف النعمة إلى الله ثم لا بأس أن تضاف إلى غيره ممن كان له سبب. مثلا واحد أعطاك ما وأنت في صحراء ما تقول لولا فلان لهلكت، تقول لولا الله ثم فلان لهلكت. أو تقول مثلا لولا الله عز وجل يسر بكذا وكذا لهلكت. قال وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثوناه إياه. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديناروني قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته وتوفي سنة 76 و200. له كتاب مفردات القرآن أو غريب القرآن حققناه بحمد الله وهذا منه. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه عائشة بن عباس وعن قتادة وأبو الزبير والزهري والثقة هو أحمد بن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ذكره العلماء في معناها وهو الصواب الله أعلم. قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي 200 و100 وله 83 سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذنب سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة أي عند سلامة السفينة. ما يقول سلمنا الله، يقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. وهذا من الشرك الأصغر أصلا، الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر لا الأكبر. قوله قال أبو العباس والشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل قال بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير انتهى. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: في اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني يجتمع التوحيد مع الشرك. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند المثل والنظير، وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا الله أندادا، أي عدولا عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن عباس: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة عن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل، وأنتم تعلمون أنه الإله الحق وغيره باطل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بهن. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصب بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد الريح المسك، وإن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فذلك لهم لا هل، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، يعني الشيء المجموع الذي يلقى في جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماهم الله عز وجل به: المؤمنين عباد الله. حديث صحيح مسلم. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا، يعني فلا تجعلوا لله أندادا، يعني استدل بها على أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، والصحيح أنه لا تجعل له ندا في ألوهيته كما لا تجعل له ندا في عبادته، فيستدل بها على التوحيدين، بل على توحيد الثلاثة، على توحيد الأسماء والصفات، وعلى توحيد الألوهية، وعلى توحيد الربوبية. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتك وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله شئت، وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الوقوع اليوم على ألسن كثير من من لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك وقد كفر أشرك. الصواب عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث لم يسمعه سعيد بن عبيدة بن عمر، من ابن عمر أقصد. رواه الترمذي وحسن وصححه الحاكم وله شواهد. قال: قوله فقد كفر وأشرك يحمل أن يكون شكا من راوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. ورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: لا نحلب بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلب بغيره صادقا. هذا الأثر جاء في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله، فإن كان وبره عن عبد الله بن مسعود فهو منقطع، وإن كان وبره عن عبد الله بن عمر فهو ثابت لأنه يروي عنه، والذي يظهر أنه لا بأس أن يحمل على أنه متصل. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا للبناء عليها، واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال، وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قد تقدم معنا أن الشرك الأكبر والأصغر كله غير داخل تحت المشيئة، لا يغفره الله لمن مات عليه، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك لهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفانهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الآخرة، في الدار الدنيا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم، وهو البوصيري المصري، يلقبونه بالقطب وبالولي وبالعلامة، ولا علامة ولا فهامة، رجل صوفي مشرك مندد عنده طوام في هذه القصيدة وفي غيرها من القصائد، يعني تصدر للثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخرجه من طور الرسالة والنبوة والولاية إلى طور الألوهية والربوبية، نعوذ بالله. ومن عجيب الشأن أن تجد من يدافع عنه ويقول: هو يريد كذا ويريد كذا، كيف يريد كذا ويريد كذا، وهو قد صرح بمكنون ما في قلبه من اعتقادات غالية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى قوله: أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني ماله من يلوذ به. الله يقول: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. ويقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريبه، ماله من يلوذ به إلا النبي صلى الله عليه وسلم الميت المقبور بأبي هو وأمي، الذي حذر من الشرك وحذر من ذرائعه. فإذا نزلت بك فاقة وحاجة فأنزلها بالله. وأيضا يقول: ألوذ به عند الشدة. والكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا عند الشدة يلوذون بالله ويعوذون به. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بما فيها، ومن علومك علم اللوح والقلم ومن للتبعيض، يعني عنده جود أكثر من الدنيا التي أعطاها لهم، وعنده علم أكثر مما يعتقدون من اللوح والقلم. تعالى الله عن قولهم، وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغلو، فإنه قد حذر منه غاية التحذير. يقول الله عز وجل عنه: قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا ولا يقولون من علومه علم اللوح وعلم القلم، عادها من علومه، ليست كل علومه ولا فهومه. نعوذ بالله من هؤلاء الذين خالفوا المعقول والمنقول والثوابت الأصول. قال: فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجا له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقول هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا من يدعي العلم والمعرفة في نفوسهم، ولذلك هذه المنظومة يرددونها في موالدهم وفي غير ذلك البردة، وشرحوها وعظموا شأنها. ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيما من القربات، فإن لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وذلك لأن المعطوب بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذورا لكونه صار تابعا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز في ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل هذا مثل ذلك. وأما في حق الميت الذي لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. فمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة وهو ميت، الصحيح أنه شرك أكبر. قال: والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رقب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر، فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ بأسباب، لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. يعني إذا أردت العلم فعليك أن توطن نفسك على هذه الصفات وأن تحقق هذه الصفات. فالبليد لا ينال علما، والسبهل العدم الحريص لا ينال علما، والكسل المتواني لا ينال علما، من جد وجد ومن زرع حصد، وبلغ كفاية تغنيك عن التطلع. والحمد لله الآن دور الحديث فيها كفاية من القوت والسكن ونحو ذلك، وإرشاد أستاذ شيخ ناصح، وطول زمان ليس في الشهر ولا في الشهرين، ولكن تطلب العلم حتى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد. وقيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثانية أن الصحابة يفسرون الآية والنازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامس الفرق بين الواو، وثم في اللفظ.